سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. مر بنا أن الإيجاب والقبول له معاني متعددة، وإنشاء الرضا هذا إنشاء أيضا ومنشأ لشيء آخر، و هناك من يذهب مثل السيد اليزي والآخرون أن كلا من الطرفين يمكن أن يوجد المعاملة والآخر يطاوع يقبل. الآن هذا القبول إيقاع جزء العقد يتركب مع الإيقاع الأول، أو أنه إنشاء رضا كما هو نظرية الشيء الثاني مثلا. الفرق بين يعني ما ذهب إليه في بعض أقوال السيد اليزدي اللي هو بما يوافق الآخرون عن الشهيد الثاني، الشهيد الثاني النظرية الرابعة إذا تتذكرون، الشهيد الثاني هي النظرية الرابعة، بينما الآخرون النظرية الثالثة الثانية عفوا النظرية الثانية يلتزم يتبنى المرحوم الأخون السيلزي. في النظرية الثانية كل منهما ينشئ شطر من العقد، النظرية الثانية الذكر كل منهما يوجد شطر من العقد. في النظرية الرابعة أحدهما الذي يبتدر ينشئ يوجد كل العقد، الآخر فقط ينشئ الرضا. فإذا القبول في النظرية الرابعة يختلف مفاده عن القبول في النظرية الثانية، معنيين له. وعلى أثر هذا حين يأتي بحث القبول قبل بعد كيف كذا 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 كما سنبين. قبل أن نغادر هذه النقطة إلى النتيجة والشرائط والصيغة ونذهب للروايات كيف يستدل بها، في شروط الصيغة اللفظية للبيع: الصراحة واحد، الماضوية، التقديم والتأخير، الموالاة، المطابقة، التنجيز عدم التعليق، عدة ضوابط ذكروها لشرائط الصيغة اللفظية. قبل أن نذهب التفاصيل بعد هاي نقطة يعني حررها جيدة. الآن مثل الشهيد الثاني رحمة الله عليه نظرية الرابعة وحتى نظرية السيد محسن الحكيم تقريبا مرة بين النظرية الرابعة والخامسة بينهما شنو؟ اشتراك، وبينهما اختلاف، كما أن النظرية الثالثة والثانية بينهما اشتراك وبينهما اختلاف. جيد. في النظرية الرابعة والنظرية الخامسة العقد برمته ينشئه يوجده ولو بنحو التأهلي، الوجود وجود الصحة التأهلي، الصحة يعني وجود، تأهلي يعني وجود استعدادي مثل النطفة مثلا تصير إنسان من هالقبيل. ف في النظرية الخامسة والنظرية الرابعة العقد برمته يوجده أحدهما، الآخر فقط ينشئ الرضا. في النظرية الخامسة والنظرية الرابعة والخامسة، أصلا في الخامسة بعد إنشاء الرضا من واحد، حتى في النظرية الخامسة إذا كان إيقاع إنشاء الرضا حتى من واحد. المهم في النظرية كذا، طبعا النظرية الخامسة فيها عقد، في تفصيل بين عقد وبين الإيقاع. بس بالتالي إذا إنشاء العقد برمته في النظريتين الرابعة والخامسة ينشئ واحد، كيف يمكن تصوير هذا من جهة مبحث الإنشاء؟ تصويره بشكل إجمالي يعني يكون الموجب، الموجب يكون يعني تقريبا، الموجب يكون تقريبا من قبيل الفضولي عن نفسه أصالة، عن الطرف الآخر شلون فضولة، لكنه ينشئ كل العقد. هذا إجمالا. بعد ذلك يأتي دور الطرف الآخر يرضى. في العقد الفضولي سام أكثر نوضح أفضل ضروري. في العقد الفضولي، الفضولي يقوم بفعل نيابة، أو قل يقوم ببعض أفعال الأصيل، لأن الأصيل لابد أن ينشئ العقد أولا، وينشئ الرضا، وينشئ اللزوم، تذكرون مرة ينشئ الالتزام اللزوم، عدة إنشاءات الأصيل لابد أن يقوم بها. هذا الأصيل قد يوكل غيره أو يتصدى غيره عنه وهو يمضي. مثلا الآن لابد الأخوان يستحضرون هذا المبحث، تارة عندنا وكيل في صيغة العقد، ما يعبر عنا وكيل مفوض، يسمونه ماذا؟ وكيل فقط في الإنشاء، وكيل فقط في الإنشاء، هو لا يتولى العقد، فقط هو ماذا؟ وكيل في الإنشاء. شوف إنشاء بس صيغة العقد. عندنا وكيل مفوض أصلا تولية العقد بيده، ينشئ الصيغة وينشئ الرضا وينشئ الالتزام، يعبر عنه وكيل مفوض، ولاه العقد، نعم ولاية العقد أعطاه إياها. فشوف فلاحظ، نلاحظ أن الغير عندما يقوم عن الأصيل وكالة أو فضولة، عندما يقوم عن الغير بالإنشاء في العقد، هذا الإنشاء عن الغير لمراحل ثلاث، بدل عن فعل الأصيل الأفعال الثلاثة. الأصيل له أفعال ثلاثة، ينشئ أصل العقد، ينشئ الرضا، وينشئ الالتزام، في ثلاث أفعال عنده. قد يوجدهما في فعل واحد، مر بنا لا مانع، في إنشاء واحد يوجد الثلاث أمور لا مانع، أو يفكك لا مانع. المهم من الأصيل يقوم بثلاث أفعال إنشائية بآلة إنشاء واحدة، ممكن ما ليس معنى تعدد الإنشاء والمنشأ، ليس معنى تعدد الإنشاء والمنشأ لزوم تعدد آلية الإنشاء، ربما بآلية واحدة بلفظ واحد ينشئ الأمور الثلاثة، وربما يفكك، مرسوم هذا عند العرف. فإذا الأصيل له ثلاثة أفعال، فضولية الغير أو كون وكيل في أي فعل من الأفعال الثلاثة، يقال له وكيل في الصيغة فقط، وكيل في الصيغة. لا مو ضروري إن شاء الله، هو قد يوكل في إن شاء الله وليكن، وقد يوكل في إن شاء اللزوم وقد يكون الفضول يا ما كذا. لأن الأصيل له ثلاث أفعال، هي ثلاث أفعال غير وكالة أو فضولة ينشئها ولا هذا المبحث سيثيرون يثيره الشيخ الأنصاري في شروط المتعاقدين بعد شروط الصيغة، نفس المبحث سيأتي. أن الصبي على فرض أنه الصبي لا يعتد بكلامه أو كذا أو لا يعتد بأفعاله، محجور لأنه بسبب الصغر، هل الصغير أيضا محجور يعني لا يعتد بفعله من قبيل إنشاء الصيغة؟ كلام الصبي خطأ كالخطأ، هو عمده حتى كلامه خطأ فلا يعتد به أم لا؟ المحجور على الصغير تولي الأشياء وليس ماذا؟ وليس كلامه. ففرق بين أن الصبي يتصدى لإنشاء الصيغة وبين أن الصبي يتصدى لتولي العاقل. شوف هاي مرحلتين، أي مقدار من الحجر على الصبي؟ مثل العبد الآن، العبد ليس له تولية، لكن العبد خوب البالغ ليس مسلوب العبارة، هذا اصطلاحهم، ليس مسلوب العبارة، مسلوب الكلام، يستطيع توكله بأنه ينشأ صيغة معينة في البيع في النكاح. العبد البالغ ليس مسلوب العبارة، مسلوب الولاية وليس مسلوب العبارة. يا ترى الصبي مسلوب العبارة ومسلوب الولاية أم ماذا؟ بحث سيأتي مفصلا في قاعدة أحكام الصبي. البعض ذهب إلى أن الصبي يعني المشهور ربما ينسب إليه أنه مسلوب العبارة، هذا صحيح النسبة أم لا؟ سيأتي البحث. البعض قال الصبي لا مسلوب العبارة، مسلوب الولاية. وأي ولاية مسلوب لها؟ الولاية المبتدأ من نفسه، وإلا إذا البالغ يوليه ما في مانع. الصبي مسلوب الولاية من نفسه ابتدارا من نفسه، أما إذا يولي البالغ آخر يقول لي أنت خذ هالشعبة من الولاية عني. بعضها أنا ما أقول هذا صحيح لو مصحيح ما مو كلام نبي، الأقوال في الصبي ولو هذا مسألة ستأتي، إنما أذكر هذا تفصيلا لكي نبين أن الأفعال في باب العقود والمعاملات متعددة وذات مراتب وذات شؤون مختلفة. فالبعض يعني من المعاصرين يعني من 100 سنة الأخيرة ذهب إلى أنه تولية الصبي للعقد، تولية مو بس مو ليس فقط ينشئ الصيغة، تولية الصبي المراهق مثلا كذا لا مانع منها، لأن هذه ليست ولاية من له لنفسه من نفسه، لا تنويب، يعني كأنما يد هو للبالغ، مو تولية ولاية ولا صالة. المقدار الثابت من الأدلة، هكذا القول الثالث في الصبي، المقدار الثابت من الأدلة في حجر الصبي إنما هي ولايته على نفسه من نفسه، أما إذا يكون يد لولي آخر ولو يد ولا ولوية ما المانع في ذلك نيابية. هاي نكتة لطيفة تفيد حتى في العقائد. فالولاية نيابية والولاية بالأصالة. المقدار الثابت من حجر الصبي ولاية بالأصالة. هذا القول موجود عند عدة من متأخري هذا العصر. أكون هذا بيان لأن الأفعال التي تصدر في الإنشائيات على مراحل على مراتب تصوير هذا البحث. سيأتي البحث فيه. فالفضولي ماذا يقوم؟ الفضولي يقوم بإنشاء الصيغة فقط أو إنشاء الرضا فضولة أو إنشاء التزام فضولة. وما الذي يقوم به الأصيل في الإجازة؟ ما الذي يقوم به الأصيل في الإجازة؟ هذا بحث يجب الالتفات إلى التركيز عليه. نعم، على أي حال نأتي هنا، أنا مثرت هذا فصلته وإن كان سيأتي بحثا مفصلا لكي نوضح هذا هنا في المقام. هل يمكن للعقد سعقد البيع أو عقد النكاح أو أي عقد آخر، هل يمكن بنحو الوجود الوجود الاستعدادي التأهلي للوجود الفعلي، هل يمكن أن ينشئه برمته أحد الطرفين؟ يمكن أو لا يمكن؟ كلمة يعني هو هذا الأصيل من جهة وفضولي من جهة أخرى، فضولي عن الطرف الآخر في إنشاء الصيغة، فضولي عن الطرف الآخر في إنشاء الصيغة، هكذا يعني يأتي بإنشائين عن نفسه وعن غيره أم ماذا؟ نكتة مهمة. لتقريب هذا المبحث لأنه ليصل بعد بما سيأتي من أبحاث وكذا، لاحظتم شلون السيد اليزدي والسيد الحكيم في أبواب عديدة التزموا بوحدة الإنشاء وكذا وفلان، يمكن ولا يمكن، ولما ليه أثار. نعم، لتوضيح هذا المطلب أكثر تحليلا ماهويا، مر بنا شرط النتيجة. معي بعد مبحث معقد في نفسه. شرط النتيجة فرقه عن شرط الفعل، تعبير النجف القديم، دوخة ودردسة، دردسة باللغة الفارسية يعني وجع راس، دوخة ودردسة. شرط النتيجة فرقه عن شرط الفعل، مبحث حساس جدا. شرط النتيجة مثلا يقول هكذا: بعتك هذا المبيع بثمن على أن تخيط لي، إذا قلت على أن تخيط لي هذا شرط فعل. أما إذا قال بعتك هذا المبيع بثمن على أن لي عليك الخياطة، لي عليك الخياطة، لي عليك، لي يعني ملك حاصل، لي عليك الخياطة، هي شرط النتيجة. نتيجة لما سموه نتيجة؟ لأنه الملكية حاصلة نتيجة، إنما الملكية نتيجة مسبب. على أن لي عليك الخياطة، يعني أنا مالك الخياطة في ذمتك، هي شرط نتيجة. نتيجة شرط أمر وضعي يعني. أما يقول على أن تخيط لي، أن تخيط لي، أن تخيط لي، إلزام فعل. هذا فرق واضح، يعني أحد الفروق الواضحة بين شرط النتيجة وشرط الفعل. وهذا طبعا مبحث جدا حساس في كل العقود وليس في عقد واحد. مثلا السيد الخوي رحمة الله عليه في المضاربة، الضمان بنحو شرط الفعل لا يستشكل فيه، ولكن الضمان بنحو الشرط النتيجة يستشكل فيه. ضمان يعني صاحب رأس المال مالك المال يشترط على عامل الاستثمار المضارب، يشترط عليه ضمان رأس المال، مو تروح تحرقه، تحرقه جيبه لي ضامن انت. فالسيد يقول إذا كان ضمان بنحو النتيجة ربا هذا ما يقع مضاربة صحيحة، ما يقع استثمار حلال، لأنه في القرض ماذا يحصل في القرض؟ المالك للمال يملك المال للطرف الآخر. في القرض ماذا يحصل؟ مالك المال يملك المال للطرف الآخر. هذا الضمان في القرض بنحو النتيجة ملك، يصير ملك للطرف الآخر، والذمة تصير مديونة إلى صاحب المال. فالضمان في القرض ضمان بنحو النتيجة لو بنحو الشرط الفعل، بنحو الشرط النتيجة، نتيجة أن هذا يصير المال ملكا للمقترض، والمقرض صاحب المال يملك عوض عند القرض، يملك في ذمة المقترض، يمتلك، يحصل دفعة يمتلك مالا، الملكية للمال العوض نتيجة. نتيجة اصطلاح مرة بنا الآن، النتيجة اصطلاح يعني يملك، يعني تحصل، يحصل حكم وضعي. فالسيد الخوي هو غير السيد الخوي، يعني كثيرون، إذا كان في المضاربة التي هي الاستثمار، المضاربة عبارة عن استثمار، هو استثمار المال، إذا اشترط صاحب رأس المال مالك المال على عامل الاستثمار، عامل المضاربة يعني عامل الاستثمار، اشترط عليه أن المال الآن مضمون، هذا صار قرض بالفعل بنحو النتيجة، صار قرض وليس هذا مضاربة. أما عند السيد الخوي وجماعة إذا اشترط عليه الضمان بنحو شرط الفعل على أن تضمن لي المال إن تلف، لا على أن المال الآن مضمون، على أن تضمن، أي فعل شرط الفعل، يقول السيد الخوي مدام شرط الفعل لم ينقلب عقد الاستثمار المضاربي إلى قرض، لم ينقلب. ففي فرق عند السيد الخوي وغيره من الأعلام كثيرون قبل وبعده بين شرط الضمان بنحو النتيجة أو شرط الضمان بنحو الفعل، فرق بينهم. طبعا اذا في فرق بين شرط الفعل وشرط النتيجه، جيد. اعيد تذكير هذه الامور لانه لها ربط الان بالبحث، وهي دائما لها مؤثره في بحوث معامليه كثيره في النظريه الكليه للعقد. تمليك البائع المبيع للمشتري بنحو شرط النتيجة أو شرط الفعل؟ شرط النتيجة. لما شرط النتيجة؟ لأن بمجرد البيع تحصل ملكية المبيع لمن؟ المشتري، والملكية نتيجة حكم وضعي، لأنه في البيع يشترط أن يقوم البائع مرة أخرى بعد البيع بتمليك المبيع للمشتري، هكذا يصير؟ يعني بعد البيع مرة أخرى يقوم البائع بتمليك المبيع للمشتري؟ لا، بنفس البيع، بنفس البيع يحصل تمليك المبيع لمن؟ للمشتري. فإذا ملكية المبيع للمشتري شرط نتيجة في فعل من؟ فعل البائع. في إنشاء البايع. كما أن تمليك الثمن للبايع بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة؟ بنحو شرط النتيجة، يعني بنفس العقد يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه حصول ملكية الثمن للمشتري للبايع، عفوا ملكية الثمن بنفس البيع. ضابطة نلتفت إليها، يعني هي عبارة بيان آخر لنفس الضابطة، الفرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل. في شرط الفعل بنفس الإنشاء للشرط وللاشتراط تحصل النتيجة، لذلك سموه شرط النتيجة، بنفس الاشتراط بنفس الإنشاء لا بما وراءه تحصل ماذا؟ النتيجة، لذلك سموه شرط النتيجة. شرط الفعل لا، النتيجة لا تحصل بمجرد الإنشاء والاشتراط، تحتاج بعد فعل، تحتاج إلى فعل آخر وراء الإنشاء. ولكن يسمى شرط الفعل. ومر بنا شرط الفعل حكم تكليفي، بينما شرط النتيجة حكم وضعي، عادة حكم وضعي، هذا مر بنا مرارا. جيد، لماذا نثير هذا البحث هنا؟ نثير هذا البحث هذا البحث ربطه بالمقام، أنه هل العقد برمته ينشئه يوجده واحد أو اثنين؟ هنا يمكن هكذا تصوير، باعتبار أن التمليك في البيع أو في العقود المعوضية عموما، التمليك من كلا الطرفين بنحو شرط النتيجة وليس بنحو ماذا؟ شرط الفعل. بنحو شرط النتيجة، إذا كان بنحو شرط النتيجة إذن هذا يوجد كلا النتيجتين أحدهما أصالة عن نفسه، فضولة مثلا على الغير، بدليل مشاهد مثلا هكذا أن هذا الأول الذي يبتدئ في الإنشاء، الذي يبتدئ في الإنشاء ليس فقط يقوم بفعل آخر مفكك مبتور مجزأ عن الارتباط بين الطرفين، يقول ملكتك البايع، يقول ملكتك المبيع بقيد بشرط ماذا؟ بقيد ملكيتي للثمن البايع. فهو ليس فقط يملك المبيع وينتظر معلقا ثم يقول هل ملكني المشتري أم لا؟ لا، هو من الأول تمليكه للمبيع معلق مقيد ما شئت فعبر، يعني نوع من التحصيص، حصة خاصة من تمليك المبيع، تمليك المبيع الذي يقابله تمليك الثمن. فإذا البايع لم يملك المبيع بقول مطلق، كما أن المشتري لو هو ابتدأ لا يملك الثمن بقول مطلق، إنما يملك الثمن بأزاء ملكية المبيع. فكل منهما لو ابتدأ في الإنشاء بالدقة إنما ينشئ شيء ارتباطي، شيء متقابل متبادل متعاوض، إذن ينشئ المجموع. هو الثاني دوره في ماذا؟ الثاني دوره فقط في إنشاء الرضا، فهذا على كل نوع من التصوير لكيف أن العقل. ذكرنا هذا المطلب، دعني أستثمر الآن قبل أن نروح للروايات وتفاصيلها والشروط. المشهور فصلوا، قالوا إن قال أولا، ما الفرق بين قول المشتري اشتريت، أمس مر بنا بعد اليوم مر بنا، ما الفرق بين قول المشتري اشتريت أو يقول قبلت؟ ما الفرق؟ اشتريت هو قاعد ينشئ كل المعاملة الموضوع برمتها بس من جهته، إذا قال اشتريت. إذا قال قبلت كأنما الطرف الآخر هو أوجد، هو يطاوعه. ففرق بين قبلت وبين اشتريت. كما أن المرأة إذا ابتدأ الرجل، المرأة ابتدأت قال أنكحتك نفسي كذا كذا، الرجل يقول قبلت، ويمكن يقول تزوجت. يمكن يقول تزوجت، يمكن يقول قبلت. هي تقول أنكحتك نفسي كذا كذا بمهر كذا، يقول نكحتك بمهر كذا. شوف يقول نكحت، يمكن يقول قبلت. طبعا بينهما فرق، نكحت إنشاء الماهية تأكيد يعني، لكن قبلت يعني مطاوع لما أنشأته الزوجة. العكس، الزوج يقول نكحتك على كذا كذا كذا، المرأة تقول قبلت النكاح، أو تقول أنكحتك نفسي، نفس الكلام. المهم فرق بين قبلت وبين اشتريت، قبلت نكحت أو أنكحت ولا مجرى. إن قبلت حسب دعوة النظرية الرابعة، قبلت إنشاء الرضا، قبلت يعني ماذا؟ إنشاء الرضا. أما اشتريت لا، إنشاء شنو؟ الماهية نفسها. تارة المرأة تقول قبلت النكاح، أو الزوج يقول قبلت النكاح، تقول المرأة تقول أنكحتك نفسي، الزوج يقول نكحتك بكذا. لما يقول نكحت بكذا يمكن من إنشاء الماهية، لما يقول قبلت يعني يقبل يطاوع الماهية التي أنشأتها الزوجة. جيد، هذا معنى قبلت. قبلت على النظرية الرابعة مفادة ماذا؟ مفادة إنشاء الرضا. قبلت على النظرية الرابعة إنشاء الرضا فقط. أما قبلت على النظرية الثانية والثالثة أو الثانية، مشاركة في إنشاء العقد. خب لماذا نفحص في معاني قبلت على كم يوم؟ أحد ثمراته هو هذا، هل يصح أن يبتدئ أحد الطرفين، سواء الزوجة أو الزوج أو المشتري أو البايع، بدل ما يقول بعت اشتريت يقول قبلت؟ كلهم قالوا لا يصح. السيد اليزدي والآخر يقول ليش لا يصح؟ يمكن يصح. من قال لا يصح؟ ليش لا يصح؟ هنا مكمن البحث. هل يعني أحد ثمار البحث اللي مر بنا الآن ثلاثة أربعة أيام، هنا سنبينه في الجلسة القادمة إن شاء الله أي القولين صحيح. وصلى الله على محمد.